نرت بي فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، تكلمت في المرة السابقة عن حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لي تعقيب بسيط على بداية الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم الإمام العادل: كل إنسان يسترعيه الله رعية لا بد أن يقوم فيها بحق الله عز وجل وألا يكون غاشا للرعية. لأننا نرى الآن ممارسات نعلم جيدا من وراء هذه الممارسات، سواء ما يتعلق بالقمامة، ناس يجمعون القمامة وناس يبدرونها في الشوارع، كذلك الشرطة لا تؤدي عملها. هناك حالة من الخيانة موجودة بين أفراد الدولة العميقة، كذلك رؤساء الأحياء والمحليات وما إلى ذلك. كل هؤلاء لا أدري لماذا يريدون أن يعود النظام القديم، والنظام القديم رموزه في السجون. دعكم من أقوال هؤلاء المخرفين الذين ينتسبون إلى ما يسمى بالفن. هؤلاء أقوام لا خلاق لهم أصلا، الذين يهاجموننا ويريدون منا أن نعتذر للص الحرامي الذي حصل على تأبيده، يريدون منا أن نعتذر له. هذه امرأة عندها حول في قلبها وفي عقلها، إن كان لها قلب أصلا. فأنا أريد أن أقول إن المسؤولية ليست مسؤولية الإمام فقط أبدا. ذكرت حديثا في ذلك الوقت، وهو حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالغش غش الرعية. أنا عن نفسي لن أسامح واحدا من هؤلاء الذين يريدون إفساد البلد والعياذ بالله، ويريدون الاستيلاء على السلطة قهرا، ويريدون أن يقهروا غالبية هذا الشعب، غالبية هذا الشعب، بل سبوا غالبية الشعب الذين اختاروا الرئيس محمد مرسي وقال هؤلاء بتوع الزيت والسكر. امرأة عجوز شمطاء كانت كومبارس والعياذ بالله، يعني حتى لم تصل إلى مصاف الممثلات في فنهم، هذا لم تحصل مرتبة متقدمة، تضحك وتنكت علينا وتدعي أننا انتخبناه لأنه أعطانا الزيت والسكر. فأنا أقول كل واحد من هؤلاء في منصبه لا يمارس عمله، أسأل العلي الأعلى أن ينتقم منه شر انتقام في أعز ما يملك، طالما أنه يؤذين بهذه الطريقة، فأسأل الله عز وجل أن ينتقم منه شر انتقام. كل واحد، سواء كان الرجال عمال القمامة أو رؤساء الأحياء أو الضباط ضباط الشرطة أو العسكر، أي واحد في مكانه يريد إعادة النظام القديم ويريد أن يمكر بثوراتنا ومن قبل بشريعتنا، فأسأل الله عز وجل أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. إن شاء الله بإذن الله ربنا عز وجل لن يضيعنا، وسنستعين به في الدعاء على هؤلاء وفي الدعاء بالسداد والتوفيق والنصر لرئيسنا الدكتور محمد مرسي. فيعني أنا يعني أريد من غالبية الشعب الذين انتخبوا، أنا عمري ما شفت في حياتي ناس يقولون والله الذين أيدوه أكثر من النصف بقليل. ذلك المخرف بتاع الطنيطر الحنطور، أنا سأسميه الحنطور، وكذلك المرأة الغسالة ولا بائعة الكرشة التي استولت غصبا وعدوانا في العهد البائد على منصب الرفيع، أمثال هؤلاء يعني إن شاء الله تبارك وتعالى لن يتركهم الله عز وجل. كيف يريدون إعادة إنتاج نظام سافل منحط نهب البلد وامتص دماء الشعب؟ وأقول للعامل القمامة أو أقول للزبال، الزبال ببساطة، العشرين جنيه التي تأخذها من رئيس الحي لتبدر القمامة مرة أخرى في الشوارع لن يبارك لك فيها. رؤساء الأحياء هؤلاء هم الذين امتصوا دماءكم في الماضي. هيا لننهض بالبلد، هذا لمصلحتك ولمصلحة الفقراء. نحن ما بفضل الله عز وجل ما تعرضنا لما تعرضتم له، ما تعرضتم له شاركناكم فيه وحاولنا أن نحل مشاكلكم، لكن هيهات نيجي نوزع شيء، يجي أمن الدولة يقول لك أنت بتمارس وأنت عشان مش عارف عايز تعمل إيه وعايز تجرب الدين وما إلى ذلك، لا ابعد ممنوع. حتى أبواب الرحمة التي حاولنا أن نفتحها أمام هؤلاء كانت أمن الدولة تقوم بسدها. فأنا أذكر مرة ثانية بأن المسؤولية ليست مسؤولية رئيس الدولة فقط، هي مسؤولية كل إنسان في موقعه، وعلينا أن نكون إيجابيين، لا أن نجلس في بيوتنا ونقول ماذا فعل محمد مرسي. أنتم تعلمون الحملة التي تشن على الرئيس، وسمعتم هذا المخرج، أنا لا أدري المخرج ده مش هو رجل كاثوليكي، لماذا تكلم في الدين؟ ده ابن يوسف شاهين، إيه علاقته بدين الإسلام؟ ما هي علاقته بدين الإسلام؟ يذهب إلى هناك إلى الكنيسة ويخطف في الناس، يعطيهم موعظة الأحد أو ما إلى ذلك، لكن ما علاقته هو بالدين وماذا يفهمه في دين الإسلام حتى يتكلم بهذه الطريقة ويتحدى بأن رئيس الجمهورية لن يمكث سوى بضعة أشهر؟ أنا عارف أن في مؤامرة، وهذه المؤامرة يشترك فيها كبار رجال الدولة، لكن هؤلاء الكبار لا يساوون عند الله عز وجل جناح بعوضة، وإن غدا لناظره قريب. لكن الذي ينبغي عليك ويجب عليك أنت كمسلم مكلف ألا تقف موقفا سلبيا، وأن تدافع عن الحق، أن تدافع عن إرادتك. هؤلاء قالوا هيا إلى الصندوق، ذهبنا إلى الصندوق واستخدموا التزوير وأموالا طائلة كانت ترمى بالمليارات، وبعد كده أقول لك الزيت والسكر، الزيت والسكر الرقيعة تتهمون بهذا. هؤلاء استخدموا مليارات سواء من زوجة المليونير المحبوس أو من الملياردير الذي تعرفونه جميعا غير المسلم، كل هؤلاء ردموا البلد أموالا، ومع ذلك فازت الأغلبية بفضل الله عز وجل. يريدون الآن أن يسقطوا إرادتنا، لو أننا سمحنا لهم بهذا فلن نرفع رأسا بعد ذلك، يبقى دي ديكتاتورية الأقلية، لا يجوز لنا أن نسمح بهذا أبدا على جثثنا، ينبغي أن نفتدي هذا بدمائنا. لكن أن نقف متفرجين، هذه المسألة تحتاج إلى إعادة نظر. وأنتقل إلى موضوعي، وهذا الموضوع وثيق الصلة بما كنت أتكلم فيه، وهو حديث ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم تلا قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا يعني، أو ما هي الصلة الوثيقة بين هذا الحديث وبين ما نحن فيه؟ الصلة الوثيقة هي مسألة التربية، التربية، كل إنسان على ما يربيه والداه في الغالب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة فأبواه يهودانه، هذا حود عن الفطرة السليمة، أو ينصرانه وكذلك، أو يمجسانه كذلك. أو يشركانه، في دي زيادة عند مسلم، يعني أبواه قد ينحرفان به عن الفطرة السليمة الصحيحة. والفطرة كما ذكرت هي الإسلام، وليس المقصود بالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله في هذا الحديث، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. لا، المراد أن هذا المولود مفطور على معرفة الرب عز وجل الخالق ومحبته، على معرفته ومحبته، بحيث أنه إذا جاءه رسول بشريعة توافق ما فطر عليه وضبط عليه، يسهل حينئذ أن يتقبل هذه الشريعة، شريطة ألا تكون فطرته قد ارتكست أو انحرفت، كما هو واضح في الحديث. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، فالأبوان هما اللذان يلعبان الدور الأساسي في تنشئة الطفل، إما أن ينشأ على الحق بمسافات مختلفة بقى، يا واحد على الحق الصرف، واحد على الحق بدرجة ما، وهكذا، وإما أن ينشأ على الباطل تماما، إما أن يهوت أو ينصر أو يربى على النفاق أو ما إلى ذلك. فهذه مسألة خطيرة، أنت أساسا ترجو من الله عز وجل أنك بعد رحيلك من الدنيا تظل صحيفة أعمالك مفتوحة، يبقى في شغل، أنت رحلت من الدنيا وقبضت وانتهى زمان عملك، لكنك تركت شغلا في الأرض، هذا الشغل كالعداد بنديرة يدر عليك الحسنات، وأنت أحوج ما تكون في قبرك إلى هذه الحسنات. وكلنا يعلم الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كل هذه آثار يتركها الإنسان بعد رحيله إلى ربه عز وجل. والله تبارك وتعالى قال في سورة ياسين: ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآثار التي تركوها في الأرض، البصمات التي تركوها بعد رحيلهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فلو أن الأب ربى ابنه التربية الراسخة على الحق المبين، لظل هذه البنديرة بعد وفاة الأب ورحيله، تظل هذه المديرة تعمل، وكلما فعل الابن شيئا من الحسنات أضيفت هذه الحسنات إلى رصيد والده بعد رحيله. فالمفروض أن الإنسان لما يقدم على هذه الخطوة، أعني خطوة الزواج والإنجاب، لابد أن يكون هذا الأمر محل نظره، وإن أراد فعلا أن يخلف ذرية صالحة، يعني شوف ملة إبراهيم عليه السلام، نحن أمرنا باتباع ملته، تتبع كده ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ومن ذريتنا، لم يقل من أولادنا أو من أبنائنا فقط، لا، من ذريتنا. يبقى خط الإيمان ده ضارب في هذا النسب، الرجل يموت ولا تزال الأعمال تتغلغل في نسبه، ذرية بعد ذرية وهكذا. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فشوف بقى في موضع آخر: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعاء للذرية. وهذا أيضا من صفات عباد الرحمن، هذا الدعاء من صفات عباد الرحمن. ألا ترى أن الله عز وجل قال في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. هنا أثر له فائدة كبيرة، هذا الأثر رواه الإمام البخاري في كتابه العظيم الأدب المفرد عن جبير بن نفير قال جبير: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا لو أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب المقداد، يعني رضي الله تعالى عنه، المقداد هذا كان الفارس في معركة بدر، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح البخاري: رأيت من المقداد موقفا لأن أكون صاحبه أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن أكون صاحبه أحب إلي من الدنيا وما فيها، وذكر هذا الموقف. فاستغضب قال جبير: فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا، الرجل قال كلام كويس. ثم أقبل عليه، يعني المقداد أقبل على الرجل، ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري إن شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم، قد كفيتم بغيركم. منتبه للكلام، لماذا تتمنى مشهدا تقول إن ليتنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه ما شهدتم؟ لماذا تتمنى محضرا غيبك الله عنه؟ لا تدري إن حضرت هذا المحضر كيف ستكون فيه. طب ما أبو جهل شاف النبي عليه الصلاة والسلام وحضره، وأبو لهب وأبي بن خلف وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط لعنة الله عليهم جميعا. ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري إن شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلى ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم المؤنة يعني بغيركم. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط، في فترة وجاهلية ما يرون دينا أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان صلوات الله وسلامه عليه، فرق بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد ووالده. فإن كان الرجل لا يرى أخاه والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قلبه للإيمان وهو يعرف أنه إن مات دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. وإنها التي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني إذن المسألة محدش يفهم الحديث أو الآية على أن المراد هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إن أنا عايز بنت جميلة ست الحسن والجمال، وولد أبيض وفتوة ومهندس وبيشتغل مش عارف في السي اي في الـ في الـ في السي اتش واي اي حاجه بقى، اي حاجه في اي بنك من البنوك، وعضو في 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 نادي من الانديه الكبيره والبنت تروح تلعب تنس وتلبس ملابس التنس ما فيهاش حاجه. انت عايز تقول لي ملابس التنس محرمه؟ ايه يعني ما بين الفخذين؟ لا، ده اذا كان يقاس تقدم الامم بمدى تقدمهم في لعبه التنس، كل واحد بيقول لك كده. والتاني يقول لك الفن الاوبرالي، اي حاجه. لا، ليس هذا المراد. لكن المراد الدين، كما هو واضح من كلام المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن الرجل إن كان حريصا على هذا الملمح ويريد ألا يكون كالبهيمة جاءت إلى الأرض ورحلت وانتهى الأمر، بالعكس الرجل بيتحمل شرورا إن أساء تربية الأولاد. الأولاد نعمة، لكن نعمة بالشرط، إن ربهم على طاعة الله عز وجل، إن ربهم عبيدا لله تبارك وتعالى، وإلا كانوا نقمة عليه. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الولد ده بيولد، شوف، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي سليمة الأنف، هل تحسون فيها من جذعاء، أي مشقوقة الأنف، حتى تكونوا أنتم تجدعونها، أنتم اللي بتشقوها. فكذلك هذا الولد يولد سليما، فطرته سليمة. واحد يقول لك الله، طب شوف الحديث بيقول إيه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه. يبقى الولد ذنبه إيه؟ أبوه طلع، هو طلع لا أبوه مسلم، والتاني طلع لا أبوه نصراني، والتالت طلع لا أبوه مش عارف إيه، يبقى ده ذنبه ايه؟ ما هو هذا الولد ان مات كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قبل ان يبلغ، مات على الفطرة، مات على الفطرة التي فطر عليها، لان القلم مرفوع عنه. ولذلك ورد في مسند الامام احمد باسناد ضعيف، وان كانت النصوص تؤيد هذا المعنى، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، إما شاكرة وإما كفورة، لحد ما العقل يكتمل ويبلغ يوضع عليه قلم التكليف حينئذ، يبقى لا ينفعه التقليد في أي شيء. طب ما في واحد ولد لأبوين مسلمين بالبطاقة، الله، اسمه محمد، اسم محمد وحرامي وواخد 25 سنة، مش اسم محمد اهو وحرامي واخد 25 سنة، فقر البلد وسرقها كلها، والتاني اسمه احمد، احمد عز، برضه واخد سنوات، 10 سنوات باين على الاقل، ولا مش عارف واخد كام سنة. والمرأة اللي بتقول ان دول يعني كان نظام حكم لطيف، لطيف الحقيقة، ما سرقش من الناس كتير، سرق تريليونات وخلاص. فالمهم ان ده ما بيولد لوالدين مسلمين، لكن في حاجة اسمها النهاردة مسلم بالبطاقة، مسلم بالبطاقة. احنا نريد الذي يريده فعلا. وانت شوف لما بتيجي عايز ابنك يبقى طبيبا او مهندسا، بترسم خطة، ممكن تشتغل وقت اضافي في الثانوية العامة عشان تجيب له مدرسين، وتكد وتكدح، والتلفزيون اللي هو يعني جزء اصيل من حياتك، حتى بيبقى التلفزيون والع وهم حد، ممكن ما يبقاش حد قاعد، لكن مش ممكن يطفأ، والناس رايحه جايه بتطفي التلفزيون وبتشيله كمان. ليه؟ علشان الولد داخل الثانويه، وبس ما حدش، مش عايزين ضيوف. في ناس انا اعرف ناس ما يبقاش فيه زيارات، اذا عندهم ابن في الثانويه العامه ما يستقبلوش حد، كل ده علشان في النهايه ياخد مجموع كبير يدخله كلية الطب وياخد 10,000 جنيه في الشهر. طبعا الأطباء كلهم بيضحكوا دلوقتي، 10,000 مين؟ ده مش عارف 200 جنيه ولا إيه؟ افرض 10,000 جنيه. طب الجنة يا أخي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مش محتاجة تخطيط. مش محتاجة تخطيط الجنة دي، مش ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مش انت لما ابنك بيجي يقول لك انا عايز اطلع طبيب او مهندس، تقول له اسمع يا ابني، الكليه دي محتاجه شغل خاص، الشغل بتاعك ده مش هينفع، عايز تدخل الكليه دي لازم تشتغل شغل خاص، شوف ربنا بيقول ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإنسان المكلف مش إنسان عايش في الهوى كل ما تضرب في دماغه فكرة يقوم إيه يعملها. طيب هنخرج فاصل إن شاء الله ثم نعود إليكم. بارك
ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالإنسان المكلف الذي يعلم أنه إنما أوجد على الأرض للاختبار والامتحان وأن فترة وجوده مهما طالت فترة مؤقتة يرحل بعدها إلى ربه عز وجل ويقف بين يديه ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة. والله عز وجل يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا الإنسان إن أراد أن يتزوج، يا جماعة أنا عبد، سيدي قال ماذا في مسألة الزواج؟ سيدي ربي ومليكي وخالقي، يقال له لقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي قال الله عز وجل في كتابه العزيز من يطع الرسول فقد أطاع الله والذي قال عنه ربه عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين فاظفر تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فز بالمرأة الدينة دي أفضل متاع الدنيا، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ما انت بقى عايز ذرية ورسم خطة للقصة دي. لما تبتدي المرأة لما تتزوجها يبقى تصون هذه المرأة وتصون نفسك عن الحرام بحيث أن هذه المرأة حين تحمل وأنت في 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 وطئك لها تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، تصونها عن الحرام بحيث إن نبت جنين في 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 رحمها تصون هذا الجنين عن أن يغذى بالحرام من 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 أول وهلة. لكن إن كنت قد وقعت في شيء من هذا استغفر ربك عز وجل وتب إليه وتذكر قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب الولد ده دلوقتي اتولد، أول ما يولد ورد في حديث أبي رافع أنه يؤذن في أذنه اليمنى، وورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه رزق بغلام في صحيح البخاري فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه وسماه إبراهيم ودعا له بالبركة. قال أبو موسى ثم دفعه إليه صلوات الله وسلامه عليه. أول ما الطفل اتولد خد وراح للنبي عليه الصلاة والسلام حنكه، يعني حنكه تم راية ويدغدغها بحيث ان هتقشر القشر اللي بره ده تشيله ويفضل اللحم بتاع التمراية تدلك به في الطفل من داخل يقعد يمص، يبقى اول شيء دخل بطنه التمرة الشجرة. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت ليس فيه تمر أهله جياع أهله جياع أهله جياع. يبقى أول طعام يدخل معدته الإيه؟ الشجرة الطيبة التمر. ويؤذن في أذنه اليمنى على حديث أبي رافع، مع اختلاف بينهم في تصحيحه وتضعيفه. يبقى الأذان التكبير الله عز وجل وشهادة التوحيد أول كلام يدخل في أذن الطفل. أنت لا تدري ماذا يفعل هذا الكلام الطفل، أنت متعرفش عنه حاجة غير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا افعلوا هذا أو رأيناه فعل هذا ففعلنا مثله صلوات الله وسلامه عليه. تسميه تسمية كويسة مش خيشة وتسميه مش عارف إيه وأسماء ملهاش معنى وأسماء أجنبية وما إلى ذلك، لا، تسموا بأسماء الأنبياء. وخير أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، يعني من تشبه بقوم فهو منهم، فتشبه بالصالحين. لكن تتشبه بالفسقة وبالكفرة وبالمنافقين وما إلى ذلك تحشر معهم. خلي بالك من سلوكك وراقب قلبك، راقب قلبك. هذا الابن من الصغر تبتدي تدربه على التوحيد. نحن نريد أبناء، هؤلاء الأبناء عبيد لله عز وجل. أنا مش بسمن طفل وعمال أروح أدخله مش عارف مدرسة المرد دي أم الإله وطلعه منها على الجامعة الأمريكية، أو إن كانت بنت تطلع الجامعة الأمريكية وتعيش طول عمرها عارية الفخذين. يجي يقولك دلوقتي إيه، شايف السلفيين بيفكروا إزاي، بيفكروا من ناحية الجنسية. لا يا راجل، يا ما تبقاش أعوج، إحنا بنفكر في الاستقامة على حدود الله وعلى أوامر الله أو عدم الاستقامة. إن كانت دي استقامة ما فيش حرج، خلاص قل لي إن هي استقامة وأعطيني دليلا على أن هذه تسمى استقامة، وتبقى أنت خالفت الإجماع وخرجت عن الإسلام وتريحنا أخي منك وخلاص. وبعد كده زي ما قلنا تعيش في الهيئة الاجتماعية أو يعيش في الهيئة الاجتماعية ويأكل ويشرب ويكفر بالله عز وجل ويعادي كل ما هو إسلامي ويموت، وبعدين الجنة ونعيمها على طول، والنعش بتاعه يجري والناس يجروا وراه، لأن دي كرامات، دي كرامات. ما احنا يعني للأسف وقعنا في ما وقع فيه أهل الكتاب، سمعونا للكذب أكلونا للسحت. فلابد أن ننتبه إلى مثل هذه الأمور. كيف نربي أولادنا؟ مفروض أن تربي ابنك على العبودية لله عز وجل. قل له يا بني ليس من المهم أن تأكل جبنا أو لحما، ليس من المهم أن تأكل خبزا يعني فيه رمال بدلا من خبز الفينو والبسكويتات والفطائر والبيتزا وما إلى ذلك، لكن المهم أن تكون عبدا لله عز وجل. أنا يعني لا أريد منك أن تأكل الملبن، ومع ذلك يا بني الأرزاق بيد الله عز وجل ورزقك مقسوم ولا بد أن تحصل عليه، فابذل وسعك في الحصول على الرزق من الطريق الحلال. إن وجدت طريق الحلال وعرا فاصبر وعول على تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن إياك أن تركب طريق الحرام، فإن طريق الحرام دي سكة اللي يروح ما يرجعش والعياذ بالله. ليه؟ لأن مش الناس يقولون كلاما ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس حديثا لكن المعنى صحيح. إذا غضب الله على قوم أعطاهم مالا حراما، وإذا اشتد غضبه بارك لهم فيه. هي دي مش بركة، بارك لهم فيه يعني إيه؟ زاد في أيديهم هذا الحرام بحيث أنه يوعر عليه طريق التوبة، لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى إلى طريق الحق. واحد مثلا كسب 100 مليون من الحرام، لما نيجي نقول له توب، من شرط التوبة أن يخرج من 100 مليون الحرام دول. واحدة راقصة فاكرة أن هي قاعدة ترقص طوال فترة الشباب وتستغل بدنها في جمع الأموال المحرمة، وبعد كده تقول أنا تبت خلاص وتنام على الفلوس اللي معاه. أبدا، هذا الكلام خدعوك فقالوا. هي بتروح أساسا تسأل واحد عارفة أن الواحد ده سيخدعها، لكن الأدلة الشرعية دلت على أن المال الحرام لابد أن يتخلص منه. يبقى احنا من البداية لا تدخل نفسك في طريق قد لا تستطيع أن تخرج منه مرة أخرى. يبقى لابد من تربية الأولاد على التوحيد. شوف رجل أسود قصير أفطس الأنف غليظ الشفتين، مستحضر كده هذه الصورة؟ هذا الرجل شهد الله عز وجل له بالحكمة، قال عز من قائل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، المسألة مش مسألة شهادات وحاصل على دكتوراه في كلية التربية يبقى أنا هربي أولادي، لا، المسألة مسألة عبودية لله عز وجل، صدق مع الله تبارك وتعالى. وإذ قال، احنا فاضلين قد إيه يا أستاذ حمدي؟ وإذ قال لكم كم؟ خمس دقايق؟ ستة؟ لا ما جاتش في جمل. طيب خلاص، يبقى احنا سأذكر الآيات إن شاء الله. أنتوا عارفين شوف منهج التربية، وغدا إن شاء الله نكمل إن كان في العمر بقية. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. دي المصيبة الكبرى أول حاجة، يا بني، يعني بيطالب أن يكون موحدا عبدا لله عز وجل فقط لا لغيره. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، دايما شوف بعد الإيه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لكن خلي بالك بقى، بر والديك ده ما يقربش من المنطقة الخطر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي، الصحبة، واتبع سبيل من أناب إلي، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اتبع سبيل من أناب إليه، الصحبة، هتمشي ورا مين؟ سبيل من أناب إليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. مش يجي يقول له يا ابني ملناش دعوة، المهم ما تجريش في العالي هيعمله، لا، وأمر معروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، شايف طريقة التعامل مع الناس؟ شوف ابن المقفع يقول لابنه: يا بني إن أباك قد فني وهو حي وعاش حتى سئم العيش، وإني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته، ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك. دي الحاجات اللي كنا بناخدها زمان في القراءة والنصوص، في القراءة والنصوص. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه آداب وأخلاقيات يوصي بها لقمان الحكيم رضي الله عنه، لأنه كان رجلا صالحا في مذهب الجمهور، وقال بعضهم كان نبيا، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه كان رجلا صالحا ولا دليل على نبوته، فلم يثبت بذلك نص أو إجماع. يبقى هي المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث في البخاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يبقى أنت تذكر أن قدرة العين في الولد لما تجد يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على حدود الله تبارك وتعالى، لما تجد يذهب إلى المسجد فتقول بارك الله فيك يا بني، ثم تجده بعد ذلك وأنت في حياتك تجده يربي أولاده على ما ربيته أنت عليه، وتعلم أن هذا في ميزانك. كل الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، دي مسألة مهمة جدا يا جماعة. هذا الدعاء، شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاك وأصلح لي في ذريتي. كم واحد لما بلغ 40 دعا بهذا الدعاء؟ طب كم واحد من الذين دعوا بهذا الدعاء أخذوا بالأسباب؟ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. عايز أقول أن في قانون الأسباب، قانون الأسباب، قانون الأسباب، إن أغفلنا فلن نحصل على ما نريده. صار كده واحد قاعد عمال يقول يا رب ارزقني بالذرية الصالحة وهو ينوي عدم الزواج، يبقى ده راجل معتدي وآثم في الدعاء بتاعه ده ولا لا؟ عايز أولاد روح بقى تزوج وهكذا. فإحنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في الغد إن شاء الله، وفي الغد يعني إن شاء الله تكون حلقتي الأخيرة في شهر رمضان. فأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بعلم بل بالأدب أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من